بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو توفيق الرحمن في دروس الرحمن للعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الخامس. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، الآيات. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل.
وذلك لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، رسالة عامة يدخل فيها الثقلان، الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله هنا يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخر ذلك. نعم،
يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم.
هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، ومن إسحاق عليه السلام انحضر أنبياء بني إسرائيل، ومن إسماعيل ابن إبراهيم وهو الولد الثاني انحضر نبي واحد فقط وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فلإبراهيم إسحاق وإسماعيل، إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق كان أنبياء بني إسرائيل. أما إسماعيل عليه السلام لم يكن منه إلا نبي واحد هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم وأسلافكم. وقال الحسن: ذكر النعمة شكرها. وقال قتادة: هي النعم التي خصت بها بنو إسرائيل، فلق البحر وإن جاءهم من فرعون بإغراقه، وتظليل الغمام عليهم في التيه، وإنزال المن والسلوى، وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى، وأوفوا بعهدي بامتثال أمري، أوفي بعهدكم بالقبول والثواب. وقال أبو العالية رحمه الله: وأوفوا بعهدي، قال: عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أو أوفي بعهدكم، قال: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي خافوني. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به.
أن الجزاء من جنس العمل. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي وهو الإسلام، فقد عهده الله عز وجل إليهم. أوفي بعهدكم، أي أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. فدل هذا على أن الجزاء من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن يسلم أتاه وعد الله سبحانه وتعالى بالجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة. وأيضا دل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجج على عباده، وأن الحجج إنما تقام على عباد الله سبحانه وتعالى بما أنزل الله وبمن أرسلهم الله. فالحجة إرسال الرسل وإنزال الكتب وحصول البلاغ، ينضاف إلى ذلك الفطرة والعقل، الفطرة السليمة والعقل الصريح، لكن بعد بيان الحجة. فالميثاق الأعظم الذي تقوم به الحجة على الناس، وبه يعذب من يعذب وينعم من ينعم، ميثاق الرسالة، ميثاق البيان، فهذا لا بد منه. فالله عز وجل يخاطب عباده وينزل على عباده شرعه، ثم بعد ذلك يحاسب عباده. ولهذا قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم.
وقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم من التوراة في التوحيد والنبوة والأخبار ونعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكونوا أول كافر به، أي القرآن.
فالقرآن يصدق الكتب، يصدق الكتب السابقة، بمعنى أن القرآن ما فيه لا يخالف ما سبق مما بقي بلا تحريف، فإن الكل بمشكات واحدة. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن وضمنه أخبار هؤلاء، فأخبار هؤلاء الموجودة في التوراة هي الموجودة في القرآن، ومهيمنا عليه. نعم.
ولا تكونوا أول كافر به،
فكان هذا القرآن موافقا لما بين أيديكم من التوراة، فعلاما كفرتم. وهذا دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي ليس بكذاب، إذ لو كان هذا القرآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدق ما في التوراة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ كتب أهل الكتاب ولا علم أحد منهم، وكان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين علم هذا؟ فدل هذا على أنه نبي. ولهذا قال سبحانه: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. نعم.
ولا تكونوا أول كافر به، أي القرآن، فتتابعكم اليهود على ذلك. قال أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: ولا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية. قال البغوي رحمه الله: وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم، يأخذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم وضروعهم ونقودهم، فخافوا إنهم بينوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة، فغيروا نعته وكتموا اسمه، فاختاروا الدنيا على الآخرة.
يعني أنهم لم يؤمنوا برسول الله خشية ألا يفوتهم هذا العرض من الدنيا الذي كانوا يأخذونه منه. وكثير من الناس لا يتبع الحق من أجل الدنيا، سواء الدنيا هذه مأدبة وأموال يأخذونها من الناس، أو جاه وسلطان أو غير ذلك من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به هؤلاء طمعا في الدنيا وخوفا على جاههم. نعم.
وقوله تعالى: وإياي فاتقون، أي فاخشوني، لا فوات الرياسة. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال مقاتل: إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضها ليصدقوا وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين،
هذا معناه تلبس الحق بالباطل، أي أنهم أخبروا بعض صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتموا بعضها، نعم، ليصدقوا في ذلك. ودل هذا على أن فجور العالم يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أنه يلبس الحق بالباطل، الأمر الثاني أنه يكتم الحق. فلا يخرج فجور العالم عن هذين الأمرين، إما كتمان نهائي فلا يتكلم بحكم الله سبحانه وتعالى، وإما تلبيس وتدليس فيخلط الحق بالباطل. تقريبا لا يخرج فجور العالم عن هذا، إما عالم يلبس على الناس يأتي ببعض الحق ينظر إلى النصوص نظر أعور فيأتي ببعض النصوص ويترك بعضا ويلبس على الناس فيظن الناس أن هذا هو الحق. ليه؟ لأنه يتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يكتم الحق كتمانا كاملا فلا يخبر به، فلا يخرج فجوره عن هذا: التلبيس والتدليس والكتمان. نعم.
قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال البغوي رحمه الله تعالى: وأقيموا الصلاة يعني الصلوات الخمس بمواقيتها وحدودها، وآتوا الزكاة وأدوا زكاة أموالكم المفروضة، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وذكرها بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة.
نعم، على وجوب الجماعة وعلى ركنية الركوع. ركنية الركوع لأن الله أطلق على الصلاة ركوعا، وهذا لا يكون إلا من شيء يلزمك في الصلاة، ولا يمكن أن تقوم الصلاة بدونه. ومثل ما قال سبحانه: فاسجد واقترب، فذكر الله عز وجل السجود وقصد الصلاة، وذكر الركوع وقصد الصلاة، فهذا يدل على لزوم المذكور في الصلاة، مثل ما قال سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بصلاتكم من بيت المقدس، فدل هذا على دخول الصلاة في مسمى الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان. فلا يمكن أن تخرج مذكورا هنا أطلق عليه اسم الكل، أطلق عليه اسم الكل. فالصلاة حينما تطلقها على الركوع إذا لابد من الركوع، على السجود إذا لابد من السجود، على القيام إذا لابد من القيام. الإيمان حينما تطلقه على الصلاة دل هذا على أن العمل من الإيمان، ولا يمكن أن يكون إيمان بلا عمل. هنا أيضا قوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الركعين ليس الأمر بالركوع وحده يعني منفردا، يعني اركعوا فقط، إنما المراد صلوا مع المصلين. طيب، الأمر الثاني: ما وجه الدليل على لزوم الجماعة ووجوبها؟ أن الله عز وجل قال: واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين، هذا جمع، واركعوا مع الراكعين، فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة، اركعوا مع الراكعين. وهذا هو القول الصحيح، أن الجماعة واجبة على الأعيان، أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان. نعم.
قوله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال قتادة رحمه الله: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس،
هذا تفسير نظير تفسير السعدي رحمة الله عليه، لكن هذا التفسير ميزته أنه يرفع إلى نقولات السلف، فهو على اختصاره مليء بالنقلات عن السلف في التفسير. ميزة التفسير الشيخ السعدي المعاني السلفية وتقرير هذه المعاني ضمن تفسيره، فهما تفسيران على اختصارهما لا يستغني عنهما المسلم وطالب العلم. فانظر هنا قال قتادة، قال مجاهد، قال البغوي رحمه الله، قال كذا، دائما يلجأ إلى تفسير الأئمة والعلماء وأهل الشأن. نعم.
قال قتادة رحمه الله: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر، ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنه:
فدل هذا على أن هذا الفعل يستقبح من الإنسان وأنه يعير به، أنك تأمر الناس بالشيء ولا تأتي. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان ينبغي أن يأتمر بما يأمر وينتهي عما ينهى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يا فلان، يوم القيامة ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ في أقوام خرجت أمعاؤهم فداروا معها كما يدور الحمار مع الرحى، فقالوا وتعجبوا: هؤلاء دعاه، وهؤلاء كانوا يدعونهم إلى الخير وينهونهم عن الشر، فعلما نجدكم هنا معنا في النار؟ قالوا: كنا نأمركم بالمعروف ولا نأتيه، وننهاكم عن المنكر ونأتيه، أي يخالفون ما يأمرون، يخالفون ما يأمر. فهذا قبيح بالإنسان. ولكن هل يلزم الإنسان ألا يستجيب حتى يطبق الآمر والناهي ما يأمر به وينهى؟ يعني هل الإنسان إذا أمر من رجل مفرط في العمل لا يستجيب له حتى يستقيم؟ أبدا، لأنك مأمور بما أمر به هو، وهو الشرع، ولست مأمورا بقوله هو بشخصه، وإنما أنت مأمور بقوله. فإن قال لك صلي وهو لا يصلي، أو قال لك اترك الدخان وهو يدخن، قال اترك الدخان لأنه حرام، قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وقال الله: ولا تبذر تبذيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. إذن الدخان حرام. هل أنت تقول لن أنتهي لأنك تدخن؟ لا، انتهي، لأن الدليل دل على ذلك. طيب، مسألة صاحب المنكر نفسه، هل صاحب المنكر يسقط وجوب الإنكار إذا رأى منكرا، يسقط وجوب الإنكار عنه إذا كان يفعل منكر؟ الجواب: لا، لا يسقط وجوب الإنكار، لأنه ملزم بأمرين: الأمر الأول أن ينكر، والأمر الثاني أن ينتهي. فإذا لم ينتهي لم يسقط الأول، وهو النهي عن المنكر. وأنت كذلك مأمور بأمر، ألا وهو الاستجابة لمن أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر بغض النظر عن الشخص. إذا لا يلزم في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يكون الشخص ممتثلا ذلك، لكنه عار عليه. كيف تأمر وتنهى وأنت لم تطبق هذا الأمر؟ فهذا يكون زيادة في نكاله وعذابه، لأنه عالم عارف آمر. ولهذا على قدر ما يكون للعالم فضل عظيم إن فعل وطبق وعمل بما يدعو به إلى الله عز وجل، على قدر ما تكون عقوبته كذلك. ولهذا العالم الفاجر من أعظم الناس عقوبة، كما أن العالم التقي الصالح من أعظم الناس أجرا. فهم الذين يلون الأنبياء. من الذي يلي الأنبياء في هذه الأمة؟ العلماء. العلماء قدرهم عظيم، ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. لهذا فإن أجرهم عظيم، وعلى قدر هذا يكون أجرهم، يكون أيضا تكون عقوبتهم عظيمة أيضا. نعم. فالعلم إما لك وإما عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو إيه أو عليك. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وهذا كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الحديث:
نعم، هذا منهج وضعه شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لا أريد أن أمركم بشيء ثم أخالفه. ولهذا الناس ينظرون إلى عمل العالم، الناس ينظرون إلى عمل العالم، وقول العالم في الناس يكون أمكن إذا طبق ما يأمر به وينهى عنه، إنما إذا كان يخالف ذلك فالناس يستهينون بكلامه ولا يلتفتون إليه، كما أنتم ترون بعض الدعاء على المنابر يأمرنا كأنما يؤدي واجبا، يعني حصة دراسية يوم الجمعة، حصة دراسية، أما أنه يتفاعل مع الخطبة ويكون فعلا رجلا ربانيا وداعية موفقا يأمر وينهى ثم يتمر وينتهي أبدا، فتره يتكلم في كذا وهو حليق، وتراه مدخنا، وتراه مرابيا، وتراه تنتهي خطبة الجمعة ثم يجلس ربما على المقهى يشاهد مباراة أو فيلما أو يجلس هكذا، أو ربما يعني يدخن في الطرقات وغير ذلك من هذه الأشياء. فمتى يستجيب الناس؟ على المنبر يقول اتقوا الله ولا وينبغي الإنسان يعظم حرمات الله والجنة والنار، والناس لا يلتفتون، حصة دراسية يؤديها، وظيفة، مهنة. نعم.
وفي الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وفي الحديث الآخر: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ رواه أحمد وغيره. وعن أسامة نعم. بن زيد،
لكن قال في الحاشية هذا ضعيف. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
ولهذا الإنسان ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. وأول شخص ينبغي أن يؤمر وينهى وأن يأتمر وأن ينتهي بدعوتك هو أنت، تخاطب نفسك بهذا. يستحي الإنسان أن يقول الناس شيئا وهو لا يطبقه وهو لا يعمله، كيف تخرج الكلمات؟ سبحان الله، قوم يعمدون إلى المخالفة ثم إذا صعدوا على المنابر أو صنفوا إذا دعوتهم مستقيمة على الكتاب والسنة، أما عملهم فليس مستقيما على الكتاب والسنة. ألا يستحي الإنسان؟ سبحان الله، تنهى عن الربا وتأكله، تنهى عن الغيبة والنميمة وتأتيها، تقول للناس كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وأنت تخالف هذا، ألا يستحي الإنسان؟ مثل الذين صنفوا المصنفات في الدعوة إلى المنهج السليم الصحيح، وكانوا أول من خالف هذه الدعوة ولا يرعون، هذا يؤلف كتاب في الديمقراطية مثلا والأحزاب ثم يخالف، وهذا يؤلف كتابا مثلا في التحذير من الجماعات ثم يرتكب هذا ولا يلتفت إلى ذلك، هذا يؤلف في العمل السياسي غير المشروع ثم يرتكب هذا. سبحان الله، يعني كيف تطاوع هؤلاء ألسنتهم وما يتكلمون؟ أوراق عمل يا أخواني، يعني يخرجون للناس بأوراق عمل، اليوم يناسب المرحلة هذه ورقة عمل معينة، ثم بعد سنة إذا اقتضى الأمر أن يخالفوا خالفوا. سبحان الله. نعم.
وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يقول تعالى: واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصبر والصلاة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله.
الله أكبر، هذا كلام طيب وتقعيد عظيم. الصبر صبران، صبر عند المصيبة أقدار الله عز وجل المؤلمة، والصبر على هذه الأقدار المصائب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا حسن، وصبر وأحسن منه الصبر عن محارم الله، أي الصبر عن المعاصي، وأعظم منه الصبر على الطاعة، أعظم منه الصبر على الطاعة. فالصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. ولهذا الدين كله ماذا؟ الصبر. ولهذا قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما السجود، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الله أكبر، الله أكبر. استعانة على الأمور كلها بالصلاة. ولهذا كان النبي إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. ولهذا لو تفقدنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مواجهاته لوجدنا أعظم ما يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يواجه أعداءه بالصلاة. وحسبك ما قاله الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي في أصحابك، حال المسايفة، حال لقاء الأعداء، حال لقاء الأعداء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية. أما في حال المسايفة، حال المسايفة أي أنه لا يكون هناك وقت أو لا يكون هناك استطاعة لأن يصف النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى صفين ويقسمهم إلى طائفتين، فحينئذ الله عز وجل يقول: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهناك الأمر بالصلاة وله صفة حالة الاستطاعة إذا واجهوا العدو، ولكن يمكن أن يقيموا الصلاة بجماعة ويؤم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ويقسمهم إلى قسمين، وحال مسيفة حينما لا يستطيعون ذلك فحينئذ يصلون وهم على إبلهم أو هم على خيولهم وعلى أرجلهم، يصلي الواحد على حسب حالته. نعم.
وقال ابن جريج: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معنيتان على رحمة الله،
معينتان،
إنهما معينتان على رحمة الله. وقوله تعالى: وإنها لكبيرة، أي ثقيلة،
يعني هذا الإنسان يستفيد فائدة عظيمة جدا، وهي أن الإنسان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. يبدأ الإنسان يا إخواني بالصلاة، يعني نزلت به مصيبة من المصائب أول شيء تصنعه بعد الاسترجاع قم إلى الصلاة، وسأل الله عز وجل أن يخفف ذلك عنك وأن يشرح صدرك وأن يهدي قلبك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله، يعني أن هذه المصيبة عند الله يهدي قلبه. طيب يا أخوان، أنا أريد أن أسافر ولا أدري السفر هذا فيه خير أو شر أو كذا، يبقى نلجأ إلى الصلاة ونستخير الله سبحانه وتعالى. طيب هناك أمر ثقيل وصعب وأنا أريد أن أقدم عليه، استعن الله عز وجل علي بالصلاة. إذا أعياك دعوة وتوجيه أولادك واستقامة أولادك فالجأ إلى الصلاة، فالصلاة هي الباب العظيم الذي يلجأ به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ليستلهم ما عند الله عز وجل من نصرة وتأييد وتوفيق. ولأن الصلاة جامعة كل شيء، فإن قلت الدعاء ففي الصلاة، وإن قلت الاستغفار والتوبة بين يدي حاجتك فالصلاة، وإن قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة،
وإذا قلت القيام إلى الله عز وجل وكذا فالصلاة أعظم ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. هذا أعظم ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فيلجأ الإنسان إلى الصلاة، ولهذا الصلاة تجمع لك كل ما يمكن أن يكون عبادة وطاعة تلجأ بها الله سبحانه وتعالى حال وجود الكروب وغير ذلك من الشدائد. نعم.
وقوله تعالى وإنها لكبيرة أي ثقيلة إلا على الخاشعين أي المتواضعين، قال مجاهد المؤمنين حقا. نعم. وقوله تعالى الذين يظنون يستيقنون أنهم
يعني القيام بالصلاة ومواظبة عليها ليست سهلة، لا يقوى عليها إلا الخاشعون. لا يقوى عليها بماذا؟ لا يقوى على القيام بأركانها وشروطها وسننها وواجباتها والانتفاع بها والخشوع فيها إلا الخاشعون. وإلى بعض الناس قد يأتيها وكعادة، إنما يأتي المسجد كلما سمع المؤذن يأتي المسجد، ولكنه لا يتدبر ولا يتفكر في الصلاة ولا ينتفع بها فتراه عاصيا. لكن المراد يا أخواني هنا، وهذه قاعدة مرت معنا في قواعد العلامة السعدي رحمة الله عليه، وهي قاعدة مقرة عند العلماء، أن الإطلاقات هذه حينما يقال الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلاة، الزكاة، الصبر، البر، الإيمان، الإحسان، كل هذه المعاني وكل هذه العبادات والطاعات لا يترتب أثرها عليها إلا أن تأتي بها على وفق الشريعة. وبهذا يجاب عن الإشكال، فلان يصلي ونرى في كل صلاة في الصف الأول مثلا، ومع ذلك أخي مبتدع، وظل رجل عنده عناد مهما تأمر وتنهاه، ورجل عنده معاصي وكذا، أنا ما كيف سبحان الله كيف، وإنها لكبيرة على الخاشعين، ومع ذلك الرجل هذا لا نجده يستفيد من صلاته، لا نجده يستفيد من صلاته. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالصلاة التي يمكن أن ينتفع بها. فلهذا إذا تخلفت الثمرة فاعلم أن العبادة لم يؤت بها على الوجه المشروع. فلان يصلي ولم تنهى صلاته، ليه؟ لأن ليست هي الصلاة التي قال الله عز وجل فيها إن الصلاة، يعني الصلاة الحقيقية، الصلاة بالحق، الصلاة الشرعية، الصلاة على وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس الركوع والسجود والقيام والقلب في واد آخر لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. أيضا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الجنة، فلان يسلك طريق في علم، بل فلان صار عالما، ومع ذلك نجد من أفجر الناس، لأن المطلوب ما هو؟ والمدح لأي علم؟ للعلم الشرعي، العلم الشرعي، سلك طريقا نلتمس فيه علما، هذا الذي يسلك الطريق الصحيح السديد قاصدا وجه الله، متابعا في علمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمه قائم على الإخلاص والمتابعة. فمدح العلماء أي الربانيين، مدح المصلين الخاشعين الذين يأتون بالصلاة على وجهها، مدح المجاهدين الذين يجاهدون أيضا بالإخلاص والمتابعة. إذن جميع العبادات الشرعية وجميع الأوامر الشرعية لا تؤتي ثمرتها إلا إذا تحقق شرطها. عندي أرض وعندي بذرة، الأرض والبذرة، وقد تبذر في الأرض ولا تخرج البذرة، لا تخرج ثمرة. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لأن الأرض غير صالحة، أو البذرة غير صالحة، أو كلاهما، لكن الأرض لو كانت صالحة والبذرة صالحة أنبتت الكلاء والعشب الكثير. ولهذا تجيب لماذا فلان عالم وفاجر، لماذا فلان عابد وفاجر، لماذا فلان مصلي ويأتي المعاصي، لماذا فلان طالب علم ولا ينتفع، لماذا؟ الجواب واحد، الجواب ليس العيب في العلم وليس العيب في الصلاة وليس العيب في كذا، إنما العيب في الشخص أنه لم يأتي هذه الأوامر على الوجه الشرعي. لماذا انتكس فلان؟ ألم يكن يحضر مجالس العلم؟ ألم يكن يدرس منهج السلف فقط؟ ألم يكن؟ نقول لتخلف شرط، لتخلف شرط أو لوجود مانع، أو لوجود مانع، توجد موانع تحول بين الإنسان وبين الانتفاع. يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى كنت أمركم بالمعروف وآتيه وأنهاكم عن المنكر وإيه وآتيه. يؤتى أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة، حكم الناس عليه في الدنيا ما هو؟ أحدهم هذا العالم الذي علم وعلم، قرأ القرآن وعلم القرآن، عند الناس من هو؟ عالم. ولكن عند الله أول من تصعر به النار. لماذا؟ لأنه قرأ ليقال قارئ وعلم ليقال علم. يبقى الناس تقول هذا الرجل رجل مبارك سبحان الله، جهوده له يعني في عنق كل واحد منا دين لهذا الرجل، علمنا وربانا وفعل وفعل عنده 90 سنة ومع ذلك يعلم كتاب الله وحرص على هذا، ومع ذلك تلقاه يوم القيامة ممن تسعر بهم النار. لماذا؟ لوجود مانع من الموانع، ألا وهو تخلف الإخلاص. يبقى إذن هذه العبادات يا أخواني لا تؤتي ثمارها إلا إذا كانت على وفق ما أمر الله به ورسوله من الإخلاص والمتعة. وبهذا يزول إشكال كبير جدا في هذه المسألة، يمكن أن يؤدي إلى تناقض عند بعض الناس، يقول يعني كيف أدى طالب علم أدى عالم ومع ذلك عالم فاجر، وأدى عابد ومع ذلك نراه يسرق ويفعل، وهذا كذا وكذا، لأن هذا كله رجع إلى تخلف الشرط. نعم.
وقوله تعالى الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه.
الظن هنا بمعنى اليقين، والظن قد يطلق ويراد به اليقين، وقد يطلق الظن ويراد به أرجح الاحتمالين. فإذا كان عندنا احتمالان لا مفضل لأحدهما على الآخر هذا يسمى شكا، فإن رجحنا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. إذن عندنا شك وظن ووهم، عند استواء الأمرين والطرفين فالشك، وعند ترجيح أحدهما فالظن، وعن والمرجوح هو الوهم. فيطلق الظن ويراد به اليقين، ويطلق الظن ويراد به الراجح من القولين أو المقدم من الأمرين، هذا يسمى إيه؟ ظنا. ويطلق الظن ويراد به الإثم والمعصية، الظن تظن في الناس شرا. نعم.
وأنهم إليه راجعون فيجزيهم بأعمالهم، والظن من الأضداد، يكون شكا ويكون يقينا، كما قال تعالى
هذا من الأضداد. ما معنى الأضداد؟ يعني أن الكلمة الواحدة يكون لها معنيان متقابلان والسياق هو الذي يحدد، هذا معنى الأضداد. الأضداد فمثلا الظن يطلق على اليقين ويطلق على الشك، ما الذي يحدد؟ السياق. فالأضداد أي أن الكلمة تتضمن معنيين أو تطلق على معنيين متقابلين، وهذا من علوم اللغة علم الأضداد. علم الأضداد أي أن تكون الكلمة لها معنيان متقابلان. نعم.
كما قال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
الظن هنا ما معناه؟ اليقين. فظنوا أنهم واقعوها تيقنوا. نعم.
قال مجاهد كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا، يعني قوله تعالى أي ظننت وظنوا، يعني قوله تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية ورأى المجرمون النار.
نعم. إذا ظن هذا من حيث هو من الأضداد هذا باعتبار الإطلاق اللغوي، أما ما ورد في القرآن فمجاهد يقول كل ظن في القرآن يقين، كل ظن في القرآن يقين، هذه فائدة في التفسير، كل ظن في القرآن يقين. نعم.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ونحو ذلك. وفي الصحيح إن الله يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم
أسخر؟ على نفس السياق ده ظنوا، على نفس السياق ظننت ظن، ظننت ظن، وليس مطلق الظن. فإن الله عز وجل قال: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا اسمه الظن، إنما ظننت، ظننت أني ملاق حسابها، ظنوا أنهم ملاقوا ربهم، ظننت ظنوا هذا اليقين. نعم.
ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني، والله أعلم.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.